بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: أحد الإخوة أخذ قرضا من برنامج الدولة لتحفيز التجار، وكان يظن أن الفائدة على القرض ستكون بعد سنة، يعني لا تبدأ من الآن، وكان ينوي دفعها قبل الموعد، لكنه اكتشف أن الفائدة تحسب من اليوم الأول، ولكن الدفع مؤجل لمدة سنة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ ثم يضيف فيقول: إن الدولة قد أصدرت حزمة تحفيزات جديدة بفائدة قليلة من 2-4%، كيف للتاجر المسلم أن يستفيد من هذه القروض والتحفيزات التي توفرها الدولة في ظل جائحة كورونا؟ ثم السؤال الأخير، كان في مؤسسة بتساعد الفقراء ببناء بيوت بأسعار مخفضة ويكون القرض بلا فوائد، لكنها غيرت سياساتها من ناحية الفوائد، أصبحت تضيف فائدة 2% على القرض. والسائل يقول: إذا كان السعر منخفضا للفائدة من 2-3%، هل هناك من حرج في الاستفادة من هذا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، أن هذا الذي أخطأ وأخذ قرضا ظنه حسنا، ثم اكتشف أنه قرض ربوي لا تثريب عليه، لأنه لم يتجانف لإثم، وقد رفع الله جل جلاله التبعة عن الناس والمخطئ، فقال جل من قائل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكان جواب الله تعالى: قد فعلت. آية أخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا إشكال بالنسبة للجزئية الأولى من السؤال، أما كيف يتعامل معها؟ إن استطاع أن يتحاشى دفع الفائدة بطريقة قانونية سليمة يفعل ولا يقصر في هذا، وإن لم يستطع وكان لا بد مما ليس منه بد فإلى الله المشتكى، وأسأل الله جل وعلا أن يخلف عليه وأن يجبر كسره. أما القروض ذات الفائدة المشروطة والمعلومة سبقا أو المعلومة سلفا، فليس لأحد أن يدخل فيها مخفضة كانت أو غير مخفضة إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها، فإن كثير الربا وقليله حرام، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته، وعليه أن يستعين بمفتيه في تقديرها، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال: هل المعني من هذا وجادلهم بالتي هي أحسن تشمل الذين يشتمون الدين؟ المجادلة بالحسنى أصل مع جميع الناس، فقد قال تعالى: وقولوا للناس حسنى. الشتامون والسبابون بحسب ما يتوقع وما ينتظر وما يرتجى من طريقة التعامل معهم، إن من الناس ما لا يصلح إلا الزجر والغلظة والقسوة، خاصة إذا كان في مقام البغي والعدوان والاستطالة، ومن الناس من يكون بغيه واستطالته عن جهالة، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فإن قدرت أن صبرك عليه وحسن تأتيك معه وتلطفك به سوف يفضي إلى المقصود، استصلاح حاله بالتوبة أو تقليم أظفار ضغنه أو كسر حدة العداوة في نفسه، فإن هذا مقصود حسن إذا عرف مقصود الشارع. نسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. الله جل وعلا قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعندنا رخصة أن البغاة والظلمة وأن السبابين والشتامين والطعانين يعاملون بما يعني يكافئ استطالتهم وبغيهم، لكن هذا من جنس السياسة الشرعية التي ينظر فيها من يباشرها إلى مآلها وإلى ما يترتب عليها، فقد تصلح الشدة في حال وقد يصلح التألف في حال، ولكل حالة ما يناسبها. الحد على المرتد أجبنا عنه مرارا، وآخر جواب في الحلقة الماضية، فأنا أرجو من إخواني في الكنترول أن يحيلوا السائل إلى رابط السؤال الذي أجبناه في الحلقة الماضية وأيضا في الحلقات التي قبلها. حكم شراء السيارة مع التأمين، العطلات والنقل والبطارية ونحو ذلك، علما أنه يدفع كل سنة هذا التأمين. الأصل في التأمين التجاري المنع لما يشوبه من الغرر، يستثنى منه ما ألزمت به القوانين أو ما اشتدت إليه الحاجة. الذي يظهر أن التأمين ضد الأعطال الطارئة مما تشتد الحاجة إليه في هذا البلد، فأرجو أن يكون هذا في موضع الرخصة. تعقيم القطط أجبنا عنه والله يا إخوتي ويا أخواتي في مرات سابقة، فأرجو أن تراجعوا قبل أن ترسلوا أسئلتكم، مع كامل التقدير لكل من سأل ذكرانا وإناثا كبارا وصغارا، بارك الله فيهم. عامل حصلت له مشكلة في العمل أغضبته، فحلف بالطلاق أنه لن يرجع إلى العمل، والآن يريد أن يرجع. أول ما نعلق به عليه أن نقول له: يا عبد الله، أوصيك بوصية سيدي وسيدك، لا تغضب. أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فكرر مرارا فقال: لا تغضب. الأمر الثاني: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فإن الحلف بالطلاق يا ولدي أيمان الفساق. الحلف بالطلاق أيمان الفساق، فاحذر الحلف بالطلاق. نعم. رقم ثلاثة: من وقع في المحظور وحلف بالطلاق، لمجمع فقهاء الشريعة اجتهاد الحمد لله في قدر من التيسير حول من حلف بالطلاق، أسوقه لك بنصه منه يعلم الجواب. لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنث فيه إلا إذا قصد به حقيقته، يعني فعلا قصد به أن يفارق زوجته وأن يطلقها إذا حصل الحنث، إذا وقعت المخالفة. فإذا لم يقصد به إلا الحض أو المنع لزمته كفارة يمين. فقط هو قصد أن يحمي نفسه على فعل أمر أو أن يمنع نفسه من فعل أمر ولم يقصد إلى فراق زوجته، فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعاتها عند الحنث بكفارة يمين المشار إليها في قول الله جل جلاله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. سؤال الثالث: في بلادنا عادة إعلان عن موت الشخص من المسجد باستخدام مكبرات الصوت الذي يستخدم عادة لرفع الأذان. الجواب عن هذا أنه لا حرج في هذا إن كان المقصود منه إعلام الناس لشهود صلاة الجنازة أو الدعاء للميت والاستغفار له أو لتعزية أهلي به، لأن هذا وسيلة لتلك الصالحات. لكن لا يجوز أننا نعدد المآثر والمناقب والمفاخر والمدح الكاذب، لأن هذا من الكذب الصريح الذي لا يحل. الكساني رحمه الله يقول: لا بأس بإعلام الناس بموته من أقربائه وأصدقائه وجيرانه ليؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء والتشيع، ولأن في الإعلام تحريضا على الطاعة وحثا على الاستعداد لها، فيكون من باب الإعانة على البر والتقوى والتسبب إلى الخير والدلالة عليه. وجاء مثل هذا المعنى في فتاوى اللجنة الدائمة وغيرها. أيضا بعض آخر ذكره أحد المشايخ قال يعني قد يكون الميت واسع المعاملة مع الناس، أخذ وعطاء وبيع وشراء وديون وحقوق، والإعلان عن موته قد يكون مفيدا من كان له حق يأتي فيستوفيه ويثبت حقه إبراء لذمة الميت، فيتحمل عنه هذا بعض ورثته ليوسد في لحده ويضجع في قبره وقد برئت ذمته وانتقلت التبعة إلى مبدئيا إلى من تحمل حملتها من الورثة، لا بأس بهذا إن شاء الله. لكن ما هو النعي المحرم الذي يكون كنعي أهل الجاهلية القائم على ذكر المفاخر والمآثر والمناقب ومعظمها من الكذب والدجل، أو ما يصعب هذا من نحيب وعويل وصراخ وجزع ونحوه؟ وقد رأينا الخنساء في زمان الجاهلية عندما رثت أخاها صخرا، وإن صخرا لكافينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا، يعني كلمات فيها من المآثر والمناق، قد يكون بعضها صحيحا وقد يكون بعضها مبالغة، وعلى كل حال كان هذا في زمان جاهليتها. أكرمها الله بالإسلام وأكرمها بعد إسلامها بشهادة أولادها الأربعة في معركة القادسية، فما زادت على أن قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيله وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. ففرق بين صفحة الجاهلية وصفحة الإسلام. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. شراء البيوت من الشركات الإسلامية في أمريكا أجبنا عنها عدة مرات، حوالي 10 مرات، فأرجو أن الحبيب السائل أن يرجع إلى رابط هذا السؤال، وأرجو من إخوتي وأخواتي في الكنترول أن يكرموه ويحسنوا وفادته بتحويل الرابط إليه إن شاء الله. هل يجوز للرجل أن يأخذ من راتب زوجته إن كان عن طيب نفس منها؟ فلا حرج، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. جاء هذا في المهر ويقاس عليه أي مال آخر هو من خالص حقه، أما أن تأخذه بمقتضى القوامة ومقتضى العنف ومقتضى الولاية فهذا لا يحل لك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. واحد يقول سؤال لطيف، صلاة الجمعة في مقر العمل جيد، أحدنا يقوم بإلقاء خطبة الجمعة المكتوبة مقدما على أحد المواقع، عنده حل ظريف، هل يجوز لنا أن نستمع إلى خطبتكم الأسبوعية القيمة بدلا من قيام أحدنا بالخطابة من ورقة ونصلي جماعة بعد خطبة؟ لا يا حبيبي، هذا لا يحل يا ولدي، ولو كان يحل اسمع للخطبة من الحرم، من الحرم المكي، واللي تسمعها للشيخ صلاح في تكساس اسمعها من الحرم المكي من الحرم المدني، مساجد أكبر وأقدس وأعظم والجماعة فيها أكبر، لكن كل هذا لا يحل. لابد أن يكون الإمام أمامك وأنت بين يديه، والحمد لله الخطبة من ورقة أو ارتجالا الأمر في ذلك واسع، فاقنع يا ولدي بما قسم الله لك. وليس العبرة والله لا بالفصاحة ولا بالبلاغة ولا بالشدق، العبرة بالقبول الذي يكتبه الله عز وجل، فسل الله القبول يا حبيبي. هل هناك مدة معينة لهجر الزوجة في المضجع بسبب عدم الرجوع عن الخطأ، وهناك إثم على الزوج إن طال هذا الهجر؟ الحد الأقصى 4 أشهر، إن زاد عن 4 أشهر فهو إثم والرجل يخير بين الرجوع أو الطلاق. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم يشعرك أن هذا الموقف كان إثما وكان خطأ. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويا ولدي ائتمروا بينكم بمعروف، إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان، يريد أن يبغض إليكم ما أحله الله لكم. يا بني إن المرء يزن بمجموع حسناته وسيئاته، هل تتوقع من إمرأتك أن تكون فاطمة بنت محمد؟ إنك لم تكن ولن تكون عليا ابن أبي طالب. فالمرء بحسناته وسيئاته، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل الخمر حلال ما دام القانون لا يمنع؟ يعني عجيب أن يأتي هذا السؤال يعني من حبيب مسلم. يا بني الحلال ما أحله الله ورسوله والله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. الحلال والحرام ما أحله أو حرمه القرآن، لا ما أحله أو حرمه السلطان. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا أشكره أولا على إرادة هذا السؤال شكرا جزيلا، لأنه أتاح لنا الفرصة أن نؤكد على قيمة عقدية كبرى. الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع المعصوم. التحليل والتحريم مصدره الشرع. في كل كتب أصول الفقه في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالحكم الشرعي يرجع فيه إلى الشرع المعصوم، إلى الحجة القاطعة، إلى الحكم الأعلى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما إن في بعض المورفين يؤخذ المروانة تحت ظروف معينة طبية دقيقة جدا جدا جدا، يبقى دي أحكام الضرورات. إن تعين هذا سبيلا وحيدا إلى التداوي ولم يقم بديلا منه وصفه الثقات من الأطباء، فأرجو أن يكون في موضع الرخصة. سؤال: من كان عنده قطة ويصرف عليها أكل وعلاج، هل له أجر أم يتخلص منها ويبتغي الأجر في مكان آخر؟ على كل حال نقول للسائل الكريم: في كل ذات كبد رطبة أجر. أبشر، في كل ذات كبد رطبة أجر. لا بأس يا بني باتخاذ القطط في البيوت وتربيتها والعناية بها. فقد كان الصحابي الجليل أبو هريرة يعنى ببعض القطط حتى لقب بها. عبد الله بن رافع يقول: قلت لأبي هريرة: لما كنيت أبا هريرة؟ فقال: كنت أرعى غنم أهلي، كانت لي هريرة صغيرة، هريرة تصغير هرة، الهرة القطة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. واتخاذ القطط مباح، بل إن جمهور الفقهاء يبيحون بيعها وشراءها. ممكن تشتري قطة مش فقط توهب أو تأخذها من الشارع، يمكن أن تأخذها. حتى قال الإمام النووي: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، وبه قال جماهير العلماء. واستدلوا بالحديث الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة لها. قالوا: الأصل في اللام أنها للملك، وما كان مملوكا منتفعا به جاز بيعه. في من أهل العلم كالظاهرية منعوا شراء وبيع القطط، قالوا في الباب حديث. سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن هذا الحديث أجاب عنه جماهير أهل العلم بأن كلمة والسنور هذه، قالوا هذه زيادة ضعيفة في الحديث لم تثبت. وعند من قالوا بثبوتها قالوا إن هذا محمول على القطط المتوحشة وليس القطط المستأنسة، أو قالوا إن النهي للكراهة. أما تقول هل أيهما أولى، يعني ربي قطة ولا شوف لي عمل تاني من أعمال الخير؟ الأصل عدم التعارض. إذا كانت لك رغبة أنت أو لأحد أولادك وأنس بالقطة وسكن إليها لا بأس، ولا أظن أنها تأخذ من موازنتك الكثير الذي يقتضي أن توازن بين تكاليف القطة وبين تكاليف مشروع خيري آخر، لكن على كل حال أنت أخبر بذلك. إذا كان لا يمكن أن تجمع بين رعاية القطة وبين عمل خيري يمتد نفعه إلى مسلم إلى إنسان معصوم، فلا شك أن النفع الذي يمتد إلى معصوم أولى من النفع الذي يمتد إلى حيوان. فإذا كانت رعايتك للحيوان تحول بينك وبين رعايتك الإنسان أو عمل آخر أكثر نفعا، فالعمل الآخر أولى وأحسن. شروط الزواج من الكتابية أن تكون محصنة، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني ليست معروفة بالزنا، إما أنها لم تزن من قبل أو زنت ثم تابت من الزنا. أما المقيمة على الزنا، المقيمة على الفاحشة التي تستحل المخادنة، هذه لا يحل لمسلم أن يتزوج بها، لا تصلح أن تكون فراشا لمسلم، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المسافحة تزني بمن اتفق، البروستيتيوت العاهر، أما ذوات الأخدان تحبس نفسها على عشيق بعينه، فلا هذه ولا تلك تصلح فراشا لمسلم. فأن تكون محصنة، أن تكون عفيفة، لم تزن من قبل أو زنت وتابت. أما أن تكون مقيمة على الفاحشة فلا تصلح. يا بني، قول الله سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تربية الكلب في البيت هل هو حرام؟ من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية لصيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا جواب سيدي وسيدك صلوات ربي وسلامه عليه. هل يجوز تكفير المسلم تارك الصلاة غير الجاحد بها؟ هذا من مواضع النظر بين أهل العلم، والجمهور على أن ترك الصلاة بغير جحود فسق وليس ردة عن الدين. وأيا كان الأمر يا بني، فإن القدر المتفق عليه أننا نأخذ بيد تارك الصلاة لنذهب بهم إلى المساجد، بدأ من أن تختلف أقوالنا وأن تتشتت طاقاتنا في الحكم على هذا أو الحكم على ذاك، نتعاون جميعا في تألف قلوبهم على التوبة، فإن استصلاح النفوس بالتوبة أحب إلى الله جل وعلا. فقط أننا نحط ليبل أدمخ هذا بالكفر وهذا بالفسق وهذا بالردة، وحسننا بهذا قد أديت واجبي وقد برئت ذمتي. الذمة لا تبرأ بمجرد توصيف الشخص، الذمة تبرأ بأن تبذل جهدا في استنقاذه من المستنقع الذي كب في أوحاله تارك الصلاة. مهما قلنا في ردته أو عدم ردته فهو على خطر عظيم جدا. عبد الله بن شقيق كان يقول كنا أصحاب محمد لا نرى من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فاجتهد أحسن في أن تأخذ بيده إلى المسجد، بدلا من أن تختلف مع أخيك ونعمل معركة وخصومة حول كفره أو فسقه. هل يشترط في صلاة الجماعة أن يقف المأمومون خلف الإمام مباشرة نظرا لظروف كورونا وتباعد المأمومين؟ قد يوجد في الصف شخص واحد بس، عندك إمام ومأموم واحد، هل يقف وراءه أم يقف بمحازاته؟ نوقف بمحازاته يبقى جنبه ولا يعمل مسافة السوشيال ديستنس التي يتحدث عنها الناس؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، إذا وقف إمام ومأموم كان فقط اثنين، فإن المأموم يكون محاذيا للإمام ولا يتخلف عنه. فإن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، كان يصلي مع النبي فوقف عن شماله، أخذ برأسه ولف كده وجعله عن يمينه صلوات ربي وسلامه عليه، ولم ينقل أنه أخره عنه. ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفا واحدا، بدأ هم اثنين فقط وهم صف واحد، فإذا اعتبرناهما صفا فإن المشروع تسوية الصف، وتسوية الصف إنما تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد. لقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل على صلاته خنست، تأخرت يعني، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي: ما شأنك؟ أجعلك حذائي فتخنس؟ أجعلك بجواري يعني فتخنس؟ فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ كيف يعني أنا بمقام الصغير المحلود ده أتجرأ وأصف بجوارك وأكون محاذيا لك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله وأعطاك وأعطاك؟ الحديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفيه دليل أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه، وأن يكون بجواره غير متقدم عليه ولا متأخر عنه. المسألة فيها خلاف فقهي طبعا، والمخالف معذور وله اجتهاده ولا ننكر عليه، بس هذا وهو فهمنا والذي نراه في هذه المسألة، والله أعلم. هل يصلى على الميت تارك الصلاة تكاسلا؟ نعم يصلي، يعني كل من مات من أهل القبلة ولم تثبت عنه الردة يصلى عليه، وأمره إلى الله عز وجل، لأن جمهور أهل العلم يرون أن ترك الصلاة بغير جحود فسق وليس كفرا. شخص يقول: لو تبرع شخص بمبلغ من المال شهريا لمؤسسة وأوصى بتخصيص المبلغ للفقراء والمساكين، تبين بعد فترة أن يجوز أن يستعمل في أغراض أخرى غير الفقراء والمساكين، غير الهدف الذي خص من أجله، ماذا يفعل؟ الجواب عن هذا أنه ينصح لهذه المؤسسة وأن يقول لها: إن شرط الوقف كنص الشارع، إذا شرط عليكم أن يخصص هذا المال في غرض بعينه يجب أن تضعوه في هذا الغرض وألا تتجاوزوه إلى ما سوى، أو من البداية لا تقبلوا أموالا مشروطة. قل: يا أخي لا تضيق علينا، نحن مؤسسة كبيرة ولا نستطيع أن نضبط كل واحد يخنبنا بشرط وأنا بستقبل من عشرات ومئات الناس، ما عنديش أنا جهاز إداري ضخم يقدر يعمل مانجينج وإدارة بحيث يحقق لكل صاحب شرط شرطة. نحن أنت تستطيع أن تقول ضعوها في مصارف الزكاة، والزكاة ليست للفقراء والمساكين فقط، الزكاة مصارفها ثمانية، فلا تضيق علينا، فأحسن أنت من البداية عندما تقبل المال لا تقبل هذا التضييق من صاحبه حتى لا يخنقك بشرطه فلا تستطيع أن تفعله به، ما شاء الله عليك. حكم دفع الزكاة لمدرسة إسلامية في تحت بند في سبيل الله، الظاهر جواز هذا لأن قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، ولأن قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على جواز دفع الزكاة في أعمال الدعوة إلى الله وما يعين عليها، ومن أعظم أعمال الدعوة إلى الله في هذا البلد المدارس الإسلامية التي ترعى الهوية الإسلامية، تحافظ على أصل الدين، تحول بين ناشئتنا وفلذات أكبادنا من البيئة المسممة والأجواء المسممة في الخارج، وتحول بينه وبين السقوط في حمأة للحاد والفسوق والفجور الذي يغشى المدارس العامة. فأرجو أن يكون هذا من أنفع المصارف التي تبذل فيها أموال الزكاة بإذن الله. حكم التوسل بالأموات، هذا من قضايا الخلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من أجاز، ومن أهل العلم من منع، وقضايا الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف والاحتياط تركه. صاحبة منزل مؤجرة لشخص يبيع حيوانات وطيور للزينة وربما كلاب لست متأكدة، هل هذا الإيجار فيه شبهة؟ ما دمت لست متأكدة فالإيجار على أصل الحل إلى أن تتيقني. وساعتها يا سيدتي الجليلة لكل حادث حديث. هل يجوز عمل تلقيح صناعي طفل أنابيب؟ قصد تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى، يعني التحكم في جنس الجنين ذكورة أو أنوثة حسب الطلب، ذكورة أو أنوثة حسب الطلب. نقول المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته 19 له في هذه القضية قرار، استمعوا إليه جيدا. يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسبابا مباحة لا محذورة فيها. ثانيا، لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس، فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن 3 من الأطباء العدول، تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي، ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك، والله أعلم. سيدة تقول زوجي تاجر وفي يوم من الأيام وجد سرة فيها أساور شكلها أساور ذهبية، اتفاجأ ولم رجع إلى المنزل، وبعدين بدأنا نسأل وما عرفناش هذه الأساور لمن، وبعدين تذكرنا الكيس ولما سألنا هل نستعمله قالوا الآن هو ملككم، لقد مضت سنتان فبعنا الأساور تصرفنا في مبلغها، وأنا منذ هذا اليوم وأنا في حيرة وعندي تأنيب ضمير داخلي، إيه القضية دي؟ أعمل فيها إيه؟ الحل في هذه المسألة إيه؟ اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ما يتعلق باللقطة يا سيدي يا سيدتي، الأصل أنها تعرف لمدة سنة بوسائل التعريف المتاحة في ذلك الزمن، ثم بعد هذا تستنفق، يعني صاحبها ينفقها لكن تبقى في ذمته دينا، إذا ظهر صاحبها يوما من الدهر فإنه يعيدها إليه بقيمتها. طبعا قبل أن يستنفقها يضبط صفتها، يضبط مقدارها قيمتها، شعف أن ده دين مستقر في الذاكرة، إن جاء صاحبها يوما من الدهر رد إليه قيمتها، وإن لم يأتي فقد برئت ذمته. فهذا هو المشروع في حقك يا سيدتي، وأسأل الله جل وعلا أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه. هل المتوفى يستفيد بالقرآن الذي يتم قراءته على روحه؟ هذا من قضايا النظر بين أهل العلم، والصواب نعم ينتفع بإهداء ثواب القراءة إليه كما ينتفع بإهداء سائر الأعمال الصالحة، بس ما يبقاش مستأجر، من أجرش ناس عشان يقرأوا بالأجرة عشان نهدي الثواب إلى الموتى، من تنفل بالقراءة من أهله من ذوي رحمه من أصدقائه من إخوانه لا بأس بهذا، فيجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء أو للأموات. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها لزيارة والديها مع العلم أن زوجها يوصلها إلى المطار ووالدها سيكون في المطار الآخر؟ هذا السؤال الله أجبنا عنه، لكن تطيبا لخاطر السائل والمتابع والمشاهد نجيبه مرة أخرى، على أرجو أن تكون المرة الأخيرة إن شاء الله. لقد صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في سفر المرأة بغير محرم، نسوقه بنصه ومنه يعلم الجواب. الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو مع ذي رحم محرم، ثم قال ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة كحضور ملتقيات إسلامية نافعة أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه، إذا كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم المرأة التي لا تطالب أخواتها إرثها من أبيها وأمها؟ هل هي آثمة في ذلك وهي تعرف أن لها حقوق ولا تطالب بها بحجة أنها تخاف أن تغضب أخواتها؟ والله هي صاحبة حق، ولصاحب الحق أن يتنازل عنه ما دام نفسه طيبة بذلك. فإن أضافت إلى هذا أنها تصحب النية المحافظة على الوشائج بين ذوي القربى والوشائج بين ذوي الرحم، هذا آكد وأدخل في رفع الحرج. لكن إن أدى هذا إلى جور على حقوق آخرين من أطفال صغار من أجل الحرج نضيع حقوقهم، ربما يكون الموقف في حاجة إلى مراجعة. لا أجزم بالحرمة لكن أقول ربما يكون في حاجة إلى مراجعة، لكن من حق صاحب الحق أن يتنازل عنه. لها حق في الميراث، تنازلت عنه بطيب نفس إرضاء لإخوتها وأخواتها وتوقيا لغضبهم. أرجو أن تؤجر على هذه النية إن شاء الله، كما قلنا إلا إذا ترتب على هذا إضاعة حقوق ذرية ضعفاء فينبغي أن تراجع نفسها. أشخاص يقولون إن الزوج غير محرم لزوجته، هو غير محرم بمعنى أنه حلال لها، أما أن يسافر معها هذا نص، هذا أمر نصي ولا يحتاج إلى مثل هذا السؤال إلا مع زوج أو ذي رحم. فقد أجاب صاحب الرسالة وجعل سفر المرأة المشروع أن يكون مع زوج أو ذي رحم، فيبدو أنه نوع من أنواع مش أقول الفزلكة، لا بلاش التعبير المؤلم هذا، لكن أقول نوع من أنواع التنظير خارج الإطار المعقول، لأن في الباب نص إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، فقطع كلام النبي قول كل قائل بعده. أسأل عن الأيام التي أفطرتها بشهر رمضان بسبب النفاس والولادة، هل يمكنني أخرج زكاة اسمها فدية أو كذا؟ المهم عن كل يوم وعدم قضائها مرة أخرى لأن الفترة ستكون هناك رضاعة ونحو وأنا غير قادرة على الوفاء. نقول لها يا سيدتي الحامل والمرضع ومثلها النفساء والحائض، هؤلاء جميعا يتركن الصلاة بعذر، وإن كان ذلك كذلك فإن المشروع في حقهن جميعا القضاء قياسا على المريض والمسافر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا يقاس على أصحاب الأعذار الطارئة العابرة، لا يقاس على أصحاب الأعذار المستمرة والدائمة، أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يرجى لها شفاء، والكبير الطاعن في السن الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين لا يقدرون على الصوم، هؤلاء يسقط الصيام في حقهم، والواجب هو الإطعام بدلا من الصيام، لأن العذر دائم، المرض مزمن دائم، الكبر دائم، كل داء دواء إلا الهرم، الهرم ليس له دواء. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فإذا دخل في مرحلة الشيبوبة والعجز لا يمكن أن يرجع الزمن إلى الخلف مرة أخرى، وبالتالي إذا عجز عن الصوم فالواجب هو الإطعام. أما الحامل والمرضع هذه أعراض أعذار عارضة عابرة، لن تظل مرضعة إلى الأبد ولن تظل حاملا إلى الأبد، أعذار عابرة عارضة. فأيهما أولى، أن تقاس على المرض العابر والسفر العابر، أم تقاس على المرض المزمن والشيخ الطاعن في السن؟ المسألة واضحة جدا، لأن العذر عارض عابر، فيقاسان على المريض والمسافر، ولا يقاسان على أصحاب الأمراض المزمنة ولا على الطاعين في السن من الشيوخ والعجائز. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أخت فاضلة تقول، تتحدث مع زميل لها في الجامعة على الواتساب، بتسأل عنها وبتسأل عليه، يحكي لها عن إنجازاته وأي حدث في حياته وفي مشكلة، هل هذا الكلام حرام؟ ولو حرام أين الدليل من القرآن أو السنة على ذلك؟ نقول لها، يا بنيتي، الأصل في العلاقة بين الجنسين هو الغض من الأبصار طبعا، والنظر والمنع من نظر أحد الجنسين إلى الآخر، وأن يكون الحديث بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة. من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. ما تقتضي الحاجات والمصالح العامة، إذا كانوا في جمعة حدثوا عن دروس عن أشياء لا بد لهم منها ولا بديل لهم عنها، مش دردشة وتسجيد أوقات وفضفضة وونسة، يعني ما يكون من ونسة ودردشة وفضفضة في خلوة بين الجنسين، هذا من ذرائع الفتنة ومن خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين. أما إذا ما تقتضيه المصالح الحقيقية والحاجات الحقيقية، فهذا يكون في موضع الرخصة يا بنيتي. وطبعا نحن متأكدون ونؤكد أن صوت المرأة كصوت ليس بعورة، بشرط عدم خضوعها بالقول، فلا حرج في سماعه بقدر الحاجة للتعلم أو التعليم أو المعاملات الحياتية المشروعة. وأسأل الله يا بنيتي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. أعتقد أننا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة 7:15 تماما، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.